بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن الضرر وإن فسره بعض بالنقص وبعض آخر فسره بالضيق، ولكن المناسب الجمع بين كما أوضحنا وأشرنا ولا نكرر. ثم بعد ذلك قلنا هنا بعض الأمور التي ترتبط بكلمة ضرار. الأمر الأول ذكرناه، وهو أن الضرار النقص قد يكون حقيقيا وقد يكون موقوفا على أخذ حيثية في الحساب. الحقيقي قلنا مثل شخص تقطع يده أو إصبعه أو رجله أو هذا نقص حقيقي وبالتالي ضرر حقيقي، وأخرى يتوقف على حيثية مثل قلنا في باب الخمر إتلافه في نظر المستحلين له يوجب نقصا في المالية وفي مالية الإنسان يعني وفي ما عنده من أموال، فاعتبارهم يعتقدون أن له مالية لكن في اعتقادنا ليست له مالية. ونحن قلنا على أنه في الحالة الأولى يعني إذا الضرر نقص حقيقي يمكن التمسك بهذا القدر المتيقن من حديث لا ضرر، وأما ما كان من القبيل الثاني فيتوقف على أن تكون تلك الحيثية إما عامة أو خاصة ولكن الشارع أمضاها، وإلا فلا يمكن التمسك بحديث لا ضرر. هذا كله تقدم سابقا. الأمر الثاني من الآن محاضرتنا الجديدة، من موارد الضرر كما تقدم النقص في العرض. وقد يشكل على بعض مصادق ذلك، فيقال ان بعض مصادق النقص في العرض لا تعد ضررا من قبيل النظر الى زوجة الغير، فمن نظر الى زوجة الغير لا يعد ذلك ضررا وان كان نحوا من هتك العرض او النقص العرض، الا انه لا يعد ضررا. وحينئذ نقول بناء على هذا، لو رجعنا الى قصة سامورة لرأينا ان سامورة حينما كان يدخل فغاية ما يلزم من دخوله بلا استئذان هو شنو هو؟ النظر الى زوجة الانصاري. وقد عرفنا ان النظر الى زوجة الغير لا يعد ضررا، وعليه فكيف تمسك صلى الله عليه واله؟ احنا ما نريد نكون مشكل على النبي صلى الله عليه واله، نريد نفهم واقع، واذا ما فهمنا هذا الواقع يعني تدري معناه شنو؟ اذا ما قدرنا نحل هاي المشكله حينئذ يعني هذا معناه ان الروايه لعله يقصد منها معنى اخر غير ما احنا فاهمينه، لان اللي بيفاهمينه ما ينطبق عليه لا ضرر، ولا بد المقصود شيء اخر. فالخلاصة كيف النبي صلى الله عليه وآله طبق حديث لا ضرار، ما دام أن النظر إلى زوجة الخير لا يعد ضررا. وهذا حيث تمهم لا بأس بها نجيبه، لا يراد تسجيله كإشكال، كإشكال علينا عليه صلى الله عليه وآله، وإنما يراد من وراء هذا أن يقال لو لم يمكن حل هذا الإشكال يتعين أن المقصود من الضرار شيء آخر ومعنى آخر لا يلزم من تطبيقه على المقام اجتهاد. فلذلك من الضروري حل هذا الاشكال، والا يتعين ان نفسر الروايه بشكل اخر. والجواب ان النظر الى زوجة الغير له حالتان، فتارة يفترض أن زوجة الغير تسير في الشارع، والنظر إليها لا يعد، نسلم أنه لا يعد، لا يعد ضررا، إذ هي من اللازم عليها أن هي من اللازم عليها أن شنو تتحدث، فإن المرأة في الشارع، المرأة المسلمة في الشارع لا بد وأن هي تتحجب. أما إذا لم تتحجب ونظر إليها الغير فلا يعد ذلك تجاوزا على حق من حقوقها، وهذا بخلاف ما إذا كانت في خدرها، أعني في خدرها يعني شنو في بيتها، فإن من حقها أن تكون غير محجبة. وإذا أراد شخص أن يمر ويدخل فعليه أن شنو يستأذن ويقول يا الله، فإذا لم يستأذن ودخل بشكل مفاجئ فذاك يعني التجاوز على حق هذه المرأة المخدرة، فيصدق آنذاك عنوان الضرر لأجل النقطة المذكورة التي أشرنا إليها. وعليه فلا إشكال من هذه الناحية إن شاء الله تعالى. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، ثلاث أمور من في هذا المطلب. الأمر الثالث إن ظاهر بعض الكلمات أن النسبة بين الضرر والنفع هو نسبة التضاد، والشيخ الخراساني في الكفاية اختار أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، إذن يوجد رأيان في كيفية التقابل بين هذين الوصفين. والشيخ الإصفهاني قدس سره في حاشيته على كفاية الطبع الجديد الجزء الرابع صفحة 436. أشكل على كلا الرأيين وقال إن النسبة إن التقابل ليس تقابله، إن التقابل بينهما ليس تقابله التضاد ولا تقابله الملكة وعدمها، أما أنه لا تقابل بالتضاد بينهما فباعتبار أن المتضادين أمران وجوديان، أما إذا كان أحدهما عدميا فلا يكون التقابل تقابل التضاد. وفي المقام الأمر كذلك، يعني أن الضرر صفة عدمية لا وجودية، فإن الضرر عبارة عن النقص يعني الفقدان، وعدم وجود شيء، فإذا هو أمر عدمي، إذا الفقدان أمر عدمي، وعليه فلا تكون لا يكون التقابل تقابل التضاد. وأما عنه ليس التقابل تقابل الملك وعدمها فباعتبار أنه يلزم في باب الملك وعدمها أن يكون العدم عدما للملك، لا أن يكون عدما لشيء آخر غير الملك. وفي المقام الأمر كذلك، يعني إن العدم عدم عدم شنو لغير الملك، وذلك باعتبار أن هناك مرتبة متوسطة ليست بمرتبة الضرر كما وليست بمرتبة المنفعة، ولنفترض أنها تعادل درجة للتوضيح، ولا ما له معنى أقول درجة حشرة أي للتوضيح، تعادل درجة عشرة، وحينئذ نقول الزيادة على هذه الدرجة يعد ماذا؟ نفعا، والنقصان عن هذه الدرجة يعد ماذا؟ ضررا. والملكة هي مرتبة من هذه المراتب الثلاث، والملكة هي الدرجة الأزيد من الأزيد الأعلى من الدرجة المتوسطة، تلك هي الملكة. فإذا اتضح ذلك نقول الضرر الذي هو عبارة عن المركبة الدانية. والتي هي عدم. هي في الحقيقة عدم ماذا؟ عدم اي مركبة. هل عدم المركبة المتوسطة؟ هل عدم بلحاظ المركبة المتوسطة او بلحاظ المركبة الاعلى؟ ان الضرر هو عبارة عن استخدام شيء بلحاظ المركبة المتوسطة. فإذا المركبة المتوسطة 10 فالضرر عبارة عن 9 أو 8 لا أن الضرر هو عدم تلك المركبة العالية التي هي الملكة. إذن على هذا الأساس المورد ليس من موارد العدم. أجد أكرر بس أريد أكرر لعله فيه شيء من ال ولا خلص المطلب الذي أقوله ما عندي بس شيء زائد. إذن المورد ليس من موارد العدم والملكة، فإن الملكة هي ذيك المركبة ماذا؟ المنفعة اللي بالعالية، المنفعة يعني درجة 11-12 الزائد على المركبة المتوسطة. و المركبة الثانية اللي هي عبارة عن الضرار هي وإن كان عدم، لكن عدم بلحاظ من؟ ليس بلحاظ الملكة اللي هي مركبة 11-12 وإنما بلحاظ المركبة المتوسطة. فصار الضرر عدما ولكن ليس عدما علما للملكة، وإنما هو عدم لشيء آخر يعني للمرتبة المتوسطة التي ليست في الملكة. هذا ما أفاده قدس شره. وفيه إنه يمكن اختيار الشق الأول، يعني يقال ان التقابل بينهما تقابل التضاد، ودعوى ان الضرر هو امر عدمي لانه عبارة عن الفقدان، والفقدان عبارة عن العدم، مدفوع بأن الضرر يمكن أن يقال هو عنوان وجودي غايته منتزع من عنوان عدمي ومن منشأ عدمي، فهو ليس نفس ذلك الأمر العدمي وإنما هو شيء وجودي منتزع من ذلك العدمي، كما هو الحال في باب الميتة. فإنه وقع كلام أن الميتة هل هي نفس عدم التدفئة؟ فيصير عنوان الميتة أمرا ماذا؟ عدميا، أو أنه عنوان وجودي، يعني عنوان الميتة عنوان وجودي. إن المناسب أن يقال هو عنوان وجودي غايته هو منتزع من الأمر العدمي لا أنه نفس الأمر العدمي. وفي عدم المضاف، عدم المضاف هو صحيح عدم المضاف، لكنه بالتالي هو شيء وجودي منتزع من العدم المضاف. احنا لما نقول من العدم العدم يعني العدم المضاف واضح منتزع من العدم المضاف لانه نفس. ولذلك نفهم عرفان من كلمة ميتة نفهم امرا وجوديا. غايته من باب التشامخ قد نفسر الميتة بنفس عدم التزكية. خط وعليه فلا مشكلة من هذه الناحية والتقابل بينهما تقابل التضاد والمطلب لا يستدعي توقفا. السؤال مو مهم سؤال تقابل تضاد او لا او لا ليس بمطلب. هذا كله بالنسبة الى المعنى الافرادي لكلمة الضرر. هو صحيح اكو فرد مشامحة الشهادة فرد مشامحة هي موجودة. هم قالوا على ان الضرر يقابل الناس والحال ان الضرر يقابل ماذا المنفعة ولا كما سوف نوضح بعد قليل. لكن بدأ ان هذه القضية لم تكن مهمة الان لذلك انا لم اشير اليها ولا ترتبط بقضية التقابل تقابل التضاد او تقابل عدم والملكة. هذا ما يتأثر بهذا المطلب بل يكون صح التعبير. انت قل على ان الضرر يقابل ماذا المنفعة ولا تقل يقابل الناس. هذا مطلب جيد. هذا كله بالنسبة الى المعنى الافرادي لكلمة ضرر. احنا قلنا في البحث الثاني من ابحاث قاعدة لا ضرر نتكلم مرة عن المعنى الافرادي لكلمة ضرر واخرى نتكلم عن المعنى الافرادي لكلمة ضرار. الان المعنى الافرادي لكلمة ضرر انتهينا من عدة واتضح انه عبارة عن الناس في المال او في الارض او لكن بشرط ان يكون موجبا للضيق والشدة. الان عنوان جانبي صغير المعنى الافرادي لكلمة ضرار. ان كلمة ضرار هي مصدر بخلاف كلمة ضرر فإنها اسم مصدر كما نص على ذلك أهل اللغة. والفارق بين المصدر واسمه هو أن الحدث كالأكل والشرب والنوم تارة يلحظ مع حيثية صدوره من فاعله لأنه يلحظ بنفسه بقطع النظر عن حيثية الصدور واخرى يلحظ بما هو هو يعني بقطع النظر عن حيثية ايش الصدور والفاعل. فاذا لوحظت حيثية الصدور سمي بالمصدر اما اذا لوحظ بقطع النظر عن حيثية الصدور سمي باسم المصدر. فمثلا حدث النوم تارة يلحظ النوم من فاعل معين او غير معين فتقول نوم زيد خير من نوم عمرو. لان عمرو شنو يشاطر زايد يشاطر يا الدين بالنوم هنا النوم لوحظ مع حيثية صدوره من زيت او من حامر، فهو مصدر في اللغة العربية. واما مثال ملاحظتي من دون حيثية الصدور، كما اذا قلت النوم خير، النوم خير من العرق. العرق واحد يتأذى، يعني زائد يتأذى. انه هنا لوحظت حيثية النوم وحدث النوم لما هو هو، لقطع النظر عن كونه صادرا من هذا او ذاك. فحيثية الصدور قد قطع النظر عنها تماما، فهو اسم مصدر. وفي الغالب في اللغة العربية لا يوجد فارق لفظي بين المصدر وبين اسم المصدر. نعم في بعض اللغات الاخرى لعله يوجد فارق لفظ، فيضاف للإشارة الى ان هذا مصدر او غير مصدر بحرف او بحرفين. اما في اللغة العربية غالبا لا يوجد فارق بينهما، وانما نعرف ذلك من خلال القرائن. فاذا اضيف الى فاعل هذا معناه مصدر، اذا لم يضف الى فاعل هذا معناه اسم مصدر. والضرر كذلك، يعني لم يلحق فيه حيثية الصدور من شخصين. فحينما قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر، لم تلحق حيثية الصدور من شخص، فهو إذن اسم مصدر. وهذا بخلاف الضرار، فإنه عبارة عن الضرر الصادر من شخص، وقد وجهه في مقابل صدر من شخص لتوجيهه الى شخص اخر، فهو اذا ضرار. ويمكن ان نقول هذا من جملة الأمثلة على الفارق اللفظي بين المصدر واسم المصدر. يعني إذا أردنا في اللغة العربية مثال للمصدر واسم المصدر وبينهما فارق لفظي، يمكن أن نمثل بهذا، أن الضرر اسم مصدر، كان حيث يبقى الصدور بان الفضل، أما الضرار لوحظ فيه جنبة الصدور من الغير فهو مصدر. جيد، انه بهذا المقدار لا اشكال ولا كلام، ولكن الكلام هنا ان كلمة ضرار التي هي مصدر، نسأل مصدر ماذا؟ يعني مصدر لأي فعل من الأفعال. إن هذا وقع فيه كلام، ولأجل أن لا نطيل نقول من المناسب والأرجح أن تكون مصدرا، كلمة ضرار مصدرا من باب فاعل يفاعل، يعني ضار، يقال ضاره من فعل ضار، ضاره يضاره في المضارع، والمصدر ضرارا، وهناك مصدر آخر وهو بعض الأفعال لها مصادر أكثر من واحد، والمصدر الآخر مضارة، وهذا ما يعبر عنه بمصدر ذات المفاعلة. إذن كلمة ضرار هي مصدر لفعل ضاره، ضاره يضاره ضرارا ومضارة، وهذا ايضا الى الان مطلب واضح ولا كلام فيه. انما الكلام هنا ان كلمة ضرار ماذا يراد منها بعد ان سلمنا عنها معقودة من كلمة ضار يضار، وسلمنا بس بالتالي ماذا يقصد من كلمة ضرار؟ ذكر لذلك عدة احتمالات. الاحتمال الاول ان يكون ذلك بمعنى فعل الاثنين، يعني هذا يضر وذاك شنو يضر، نظير زيد يضرب عمرا وعمر يضرب واحد يضرب الثاني، فيقال تحققت مضاربة بينهما، أي صدر ضرب من هذا وضرب من ذا. وهنا كذلك فيقال إن النبي صلى الله عليه وآله حينما قال لا ضرر ولا ضرار، يعني لا يجوز، لا يجوز ماذا؟ الضرر من الاثنين، فلا يجوز لك ان تضر ذاك وذاك يضرك. هذا هو الاحتمال الاول، ويرده ما نذكره غدا ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.